الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الدرس 21 من شرح العقيدة الطحاوية.
قال: هو لا يصح الإيمان بالرؤيا أي رؤية الله يوم القيامة لأهل دار السلام أهل الجنة المؤمنون لمن اعتبرها منهم بوهم، فإن الرؤيا ثابتة وهي من مسائل الغيب، لكن لا نتوهم فيها توهمات تؤدي إلى بطلانها. قوله: أو تأولها بفهم مخالف للشرع، إذ كان تأويل حقيقة الرؤيا النظر إلى الله عز وجل. قوله: وتأويل حقيقة كل معنى يضاف للربوبية كالوجه واليدين والغضب والرضا. قوله: إلا بترك التأويل التحريف والتبديل، يعني ركز هنا، جاء التأويل على عدة معاني. وأنا قد قلت لكم في مجالس كثيرة أن التأويل يأتي على عدة معاني: يأتي بمعنى التفسير، يأتي بمعنى الحقيقة، يأتي بمعنى المآل، يأتي بمعنى صرف اللفظ من راجحه إلى مرجحه بقرينة. فانظر هنا يقول: ولا يصح الإيمان بالرؤيا لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، يعني تأولها، تأول حقيقتها بفهم مخالف الشرع، إذ كان تأويل الرؤية حقيقة الرؤية وتأويل كل معنى يضاف للربوبية الوجه اليدين والسمع والبصر والقدرة والغضب والرضا. ترك التأويل يعني كيف تأويل كل معنى يضاف للربوبية ترك التأويل؟ أي ترك التحريف. التأويل له عدة معاني. قوله: إلا بترك التأويل التحريف والتبديل ولزوم التسليم الذي سلكه السلف وقالوا سمعنا وأطعنا وعليه دين المسلمين من الاستسلام والقبول وعدم الرد والتكذيب. وهنا فائدة أن التأويل يأتي على عدة معاني: الأول التأويل بمعنى التفسير، الثاني بمعنى الحقيقة، الثالث بمعنى العمل، الرابع بمعنى التحريف. وإذا كان هذا النوع بقرينة تدل عليه فليس بتأويل، وإن قال بعضهم أنه تأويل. يعني أهل البدعة يلزمون أهل السنة بأنهم مؤولة، والصحيح أن هذا لا يقال له تأويل، وإنما هو من التفسير والبيان. لأننا إذا قلنا يعني جعت ولم تطعمني، المراد به جوع العبد، هذا ظاهر اللفظ، لأن الله لا يجوع سبحانه وتعالى، وهو يطعم ولا يطعم. وإن كان بغير قرينة فهو تحريف، قال الله عز وجل: ما يعلم تأويله إلا الله. إن كان الوقف على قوله إلا الله يكون المعنى وما يعلم حقيقته إلا الله، وعلى الوقف على قوله والراسخون في العلم يكون المعنى وما يعلم تفسيره إلا الله، والراسخون في العلم أيضا يعلمون تفسيره. وحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن أي يعمل به. قال جابر: عليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله أي يعلم معناه ويعمل به. والتأويل بمعنى التفسير هو الذي يقوله السلف: وتأويل هذه الآية كذا وكذا. والتأويل بمعنى الحقيقة قال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يعني يوم القيامة ما هناك تفسير، هل ينظرون إلا تأويله، أي تأويل يوم القيامة، حقيقة يوم القيامة وما فيه من الحوض والميزان والصراط والنفخ وقبل ذلك النفخ الصور وغير ذلك. قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومعنى الصفة معلوم عند كل من يقرأ القرآن ويعلم معناه من المسلمين، وأما الكيفية فمجهولة. قوله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناها أحد من البرية. قوله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، أراد بهذه الفقرة الإشارة إلى أن الله عز وجل موصوف بصفات الجمال والجلال والعظمة والكبرياء، وله سبحانه وتعالى الكمال المقدس في كل صفة، إلا أن الإنسان ينبغي له أن يثبت الصفات مع الحذر من التمثيل والتكييف، والشيطان حريص على هذا، قد يقذف في قلبك أو يقذف في مخيلتك شيئا من ذلك، فكن على حذر. وينزه الله عز وجل مع الحذر من التعطيل والتحريف، لأن الناس ينقسمون في كل مسألة إلى طرفين ووسط، فالمعطلة غلوا في النفي حتى عطلوا الله عز وجل من أسمائه وصفاته، أرادوا بذلك التنزيه. والممثلة غلوا في الإثبات حتى مثلوا الله عز وجل مخلوقاته، أرادوا بذلك إثبات ما في الكتاب والسنة زعموا. فكان كل واحد منهما على طرفه نقيض. فقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من مثل الله بخلقه كفر، سواء مثله تمثيلا كليا أو مثل بعض صفاته. ومن عطل الله من صفاته كفر، وليس فيما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تعطيل ولا تمثيل. ولذلك تجد أن الله يجمع بين النفي والإثبات في كثير من المواطن. قال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. هذا نفي أو إثبات يا أخوة؟ الله أحد، الله الصمد، الله القوي، الله العزيز، إثبات. هذا إثبات، وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي. والنفي ينبغي أن يتضمن كمال الضد، لأن كماله في ضده. مثلا لو أقول هذا العمود لا يسمع، هذا العمود لا يسمع، أو هذا العمود ليس أصم، ما هناك كمال، ما هناك كمال، لأن ما هناك ضد. لكن لما أقول لم يلد هناك كمال، الحي القيوم الأحد الصمد لا تأخذه سنة ولا نوم، كمال الحي القيوم. وما مسنا من لغوب، كمال القوة. قال: هذا نفي، والنفي ينبغي أن يتضمن كمال الضد، لأن كماله في ضده. وإلا فإن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء. فالتنزيه الحقيقي أن تثبت لله عز وجل أسماءه وصفاته من غير تمثيل على الوجه الذي يليق به. والتنزيه الحقيقي أن ينزه الله عز وجل عن مماثلة. المخلوقين مع إثبات الصفات، قوله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية. معناه على ما تقدم بيانه، لأن الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء السميع البصير. فهو واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله. ويجب أن يكون كذلك في أفعال المكلفين، تصرف له العبادة. وكلمة موصوف ومنعوت بمعنى واحد، ولهذا ألف النسائي رحمه الله كتاب النعوت، ويريد به ما يتعلق بالأسماء والصفات. قوله: ليس بمعناها أحد، بمعنى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد تقدم الكلام فيها مرارا، أن الكلام في هذا الباب يقوم على ثلاثة أوجه. الأول ما أثبته الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، أثبتناه على الوجه الذي يليق بالله عز وجل، كالوجه والسمع والبصر والقوة والقدرة والرحمة والمحبة والسخط والرضا والغضب وغير ذلك من الصفات. الثاني ما نفاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، نفيناه مع إثبات كمال ضده، كالسنة والنوم والظلم واللغوب والعجز. الآن يا أخوة، لما يقول لك هذا الماسة ما تظلم، هذا مدح ولا ذم؟ ذم. أو تأتي عند رجل مشلول وتقول هذا رجل ما يظلم الناس، هذا مدح ولا ذم؟ ذم، لأنه لا يقدر. ولذلك بعض الأعراب يذم قومه، إيش يقول؟ قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. الذي ما يفهم لغة العرب يظن أنه يمدح قومه، هو يذمهم. يقول: أنا في قبيلة عاجزة عن ظلم الناس حتى حبة خردل، لجبنها لخوارها لضعفها، فلا بد في المدح، أعني في النفي، أن يتضمن كمال الضد. لكن لو قلت: ما شاء الله هذا الملك لا يظلم، هذا مدح. الثاني ما نفاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، نفيناه مع إثبات كمال ضده، كالسنة والنوم والظلم واللغوب والعجز وغير ذلك من الصفات المنفية التي كمالها في ضدها. فالسنة كمالها في الحياة والقيومية، والنوم كذلك كماله في الحياة والقيومية، والعجز كماله في العلم والقدرة، والظلم كماله في العدل والحكمة، واللغوب كماله في القدوة والقدرة، وغير ذلك من الصفات. بل إن الصفة المنفية ربما تثبت بها عدة صفات، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فبنفي العجز تثبت القدرة والعلم. الثالث ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيا ولا إثباتا، توقفنا في لفظه واستفصلنا في معناه، كالحيز والجسم والجهة والغاية والتركيب، سيأتي بيانه في ما يأتي. أعيد الكلام، الكلام في باب الصفات كما يا أخوة ثلاثة أقسام: ما جاء في الكتاب والسنة إثباتا أثبتناه، ما جاء في الكتاب والسنة نفيا نفيناه مع إثبات كمال الضد، ما لم يرد في الكتاب ولا السنة لا نفي ولا إثبات. نتوقف في ماذا؟ في اللفظ، ما نتوقف في المعنى. المعنى إذا كان باطل يجب علينا أن نرده، وإذا كان حق يجب علينا أن نقبله. فإذا في ماذا نتوقف؟ في اللفظ. الآن يأتيك مبتدع يقول الله في جهة، كيف نتعامل معه؟ أو قد يكون غير مبتدع يقول الله في جهة، كيف نتعامل معه؟ نقول نحن متوقفون في لفظ الجهة، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، ماذا تعني بالجهة؟ قال أعني بالجهة أنه في العلو. هذا المعنى صحيح ولا فاسد؟ صحيح. إذن نقول اترك لفظ الجهة واستخدم الألفاظ الشرعية، الله في العلو، الله على عرشه، الله يعني العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، الله فوق، إلى غير ذلك من الألفاظ التي جاء بها السنة. أو قال لنا أريد بالجهة أنه في كل مكان، هذا حق ولا باطل؟ نقول هذا معنى باطل. فإذا المرحلة الأولى التوقف في اللفظ، المرحلة الثانية الاستفصال، إن كان المعنى الذي يعتقده صحيحا قبلناه مع تصويبه للقول بالأدلة، إن كان المعنى فاسدا رددناه، وغير ذلك مما يقوله المتأخرون. والسبب في ذلك أن باب الأسماء والصفات توقيفي، فلا نثبت إلا ما أثبته الكتاب والسنة، والسبب في التفصيل في المعنى، إذ أن المعنى قد يكون حقا وقد يكون باطلا، فإذا كان حقا استخدمنا الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة في التعبير عنه، وإن كان باطلا ردا كما في لفظه. فقول القائل الله جسم، يقال له لفظ الجسم هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، فنحن نتوقف فيه. ويقال له ماذا تريد بالجسم؟ انظر إلى الترتيب في المحاجة. فإن قال أريد ذاتا تليق بجلاله، قلنا عبر بما ثبت في الكتاب والسنة، واترك لفظ الجسم للاحتمال الذي فيه. لو تصوب الاحتمال الباطل الذي فيه. فإن قال أريد بالجسم أنه مثل الأجسام، قلنا هذا تمثيل، والتمثيل كفر في شرعنا وديننا. وهكذا إن قال الله ليس بجسم، يقال له ماذا تريد بالجسم؟ يعني انظر الإجمال كيف يقع في الإثبات وفي النفي، في الإثبات وفي النفي. وإن قال الله ليس بجسم، يقال له ماذا تريد بكلمة ليس بجسم بعد التوقف في لفظ الجسم؟ يقول مثلا ليس بجسم ليس كالأجسام، هذا معنى حق قال تعالى، أو نقول قل ليس كم، نقول قل ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فإن قال أريد بأنه ليست له صفات، قلنا هذا معنى باطل. هذا باب مهم، باب الاستفصال. قال ابن القيم وشيخ الإسلام: ما هلكت الأمة إلا بالإجمال، بمعنى كلامه هذه الألفاظ المجملة التي لم تأتي في الكتاب والسنة، بسببها وقعت الإشكالات الكثيرة والردود وغير ذلك. الرد على المشبهة وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذا الكلام من الطحاوي منتقد عليه، هذا الكلام من الطحاوي منتقد عليه. لماذا يا أخوة؟ الذي يقول له كتاب شرح عقيدتنا، هيا من يقول؟ هذا الكلام الذي قرأته مردود على الطحاوي، لماذا؟ نعم، هو الكلام الذي قلناه في الثالثة، ما احنا قلنا ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى، قلنا ولا ما قلنا؟ إذن هذا الكلام من هذا الباب أو من الباب الأول؟ تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، هل وردت هذه الألفاظ في الكتاب والسنة حتى نثبتها؟ هل جاءنا فيها في الكتاب والسنة حتى نردها؟ إذن ما هي الألفاظ؟ مجملة، هي الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل. فكيف نتعامل مع هذه الألفاظ التي جاء بها الطحاوي؟ أولا التوقف في الألفاظ، ثانيا الاستفصال. قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، هذا كلام فيه إجمال وليس هو من طريقة السلف رضي الله عليهم، وإنما هو طريق خلفي أخذ به المبتدع وقرروه وصاروا عليه، وكلام المصنف بما أنه من أهل السنة يحمل على أنه أراد المعنى الحق. قال العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، هذا الكلام فيه إجمال قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته، وليس لهم بذلك حجة، لأن مراده رحمه الله تنزيه الباري سبحانه عن مشابهة المخلوقات، لكنه أتى بعبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل حتى يزول الاشتباه. فمراده بالحدود يعني التي يعلمها البشر، فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه، لأنه الخلق، لأن الخلق لا يحيطون به علما، كما قال الله عز وجل في سورة طه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ومن قال من السلف في إثبات الحد الحد في الاستواء وغيره، فمراده حد يعلمه الله سبحانه ولا يعلمه العباد. وقد ألف بعضهم كتابا في إثبات الحد، ورد عليه بعضهم بمؤلف آخر، لأن الألفاظ المجملة يأتي منها فساد عريض أو إن أراد بالحد أنه بائن عن خلقه، هذا معنى حق. إن أراد بالحق أنه بائن من خلقه، هذا معنى حق. إن أراد بالحد أنه محاط بمخلوقاته، هذا معنى باطل. وأما قوله الغايات والأركان والأعضاء والأدوات، مراد رحمه الله تنزيهه عن مشابهة المخلوقات في حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم ونحو ذلك، فهو سبحانه موصوف بذلك، لكن ليست صفاته مثل صفات المخلوق الخلق، ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه. وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفي بها الصفات بغير الألفاظ التي تكلم الله بها وأثبتها لنفسه، حتى لا يفتضحوا، حتى لا يشن عليهم، لا يشن عليهم أهل الحق، لا يشنع. ولذلك تجد أنهم يسمون أهل السنة مجسمة، لأنهم لو قالوا مثبت لقال لهم الناس هذا الذي أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن يسمونهم مجسمة وممثلة تنفيرا. والممثلة بالعكس يسمونهم معطلة، كما أن الرافضة يسمونهم ناصبة، والناصبة تسميهم رافضة، لأن أهل السنة يعملون جميع الأدلة. قالوا أهل البدع يطلبون مثل هذه الألفاظ لينفوا بها الصفات بغير الألفاظ التي تكلم الله بها وأثبتها لنفسه، حتى لا يفتضحوا، وحتى لا يشن عليهم أهل الحق. تقدم هذا، هذا تقدم يحذف هذا. والمؤلف الطحاوي رحمه الله لم يقصد هذا المقصد، لكونه من أهل السنة المثبتين لصفات الله وكلامه في هذه العقيدة، يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، ويفسر مشتبه بمحكمه، مع أن الخطأ يرد. ولا يقبل. وهكذا قوله لا تحوي الجهات الست كسائر المبتدعات، مراده الجهات الست المخلوقة، وليس مراده هنا في علو الله واستوائه على عرشه، لأن ذلك ليس داخلا في الجهات الست، بل هو فوق العالم ومحيط به. وقد فطر الله عباده على الإيمان بعلوه سبحانه وأنه في جهة العلو، ويجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان على ذلك. والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة والمتواترة كلها تدل على أنه في العلو، فتنبه لهذا الأمر العظيم أيها القارئ الكريم، واعلم أنه الحق وما سواه باطل، والله تعالى الموفق. هذا كلام ابن باز رحمه الله. نبين الآن وجه الإجمال في هذه الألفاظ. قاله تعالى أي تعاظم وتقدس، وهذا ما ذكر في الكتاب والسنة. قال تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، تعالى سبحانه عن صفات النقص والعيب، وتعالى الاتصاف بصفات الكمال والعظمة. قوله وتعالى الاتصاف بصفات الكمال والعظمة، قوله عن الحدود، لفظ الحد من الألفاظ المجملة. هل ورد الحد في الكتاب والسنة إثباتا أو نفيا؟ لم يرد. إذن نتوقف في هذا اللفظ ثم نأتي إلى المعنى. في الحد في عرفهم يحمل على معنيين. المعنى الأول أن يكون محدودا أي محاطا به، وهذا معنى باطل لا يليق بالله عز وجل فهو الكبير المتعال. والمعنى الثاني أن يكون بائنا من خلقه مستوى على عرشه، فهذا معنى حق، إلا أننا نتوقف في اللفظ كما تقدم. قوله والغايات، الغاية هي النهاية، ومع ذلك هذا اللفظ لم يرد في الكتاب والسنة في حق الله عز وجل، ويتوقف في اللفظ، ويثبت أن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه هو الكبير العظيم ليس كمثله شيء السميع البصير. قوله والأركان، لفظ ركن يعني لم ترد في الكتاب ولا في السنة، فنتوقف فيها. ثم ماذا تريد بالأركان؟ هل تريد بالأركان أن له صفات تليق بجلاله؟ فإن قالوا نعم قلنا هذا المعنى ثابت بأدلة الكتاب والسنة ولا يحتاج إلى ذكر مثل هذه الألفاظ. فإن قالوا نريد بالأركان بأنه غير موصوف بالصفات، نقول هذا معنى باطل يخالف الكتاب والسنة. قوله والأعضاء والأدوات، كلاهما من الألفاظ المجملة. ماذا تريد بالأعضاء والأدوات؟ هل تريد أنه موصوف بالصفات التي تليق بجلاله ليست كصفات المخلوقات، هذا معنى حق، أم تريد أنه ليس موصوف بشيء من الصفات لا سيما الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق والأصابع وغير ذلك، فهذا معنى باطل. فهذه الألفاظ تحتوي معنى حق ومعنى باطل، فلهذا يتوقف في ألفاظها ويستفصل في معناها. قوله لا تحويها أي تحيط به، الجهات الست وهي فوق وتحت ويمين ويسار وأمام وخلف. أما من حيث اللفظ فعليه تعقب من جهات. أولا لفظ الجهة بحق الله عز وجل لم يرد في الكتاب والسنة. ثانيا بأنه قد يحمل على معنى باطل ومعنى حق. فإن قال الله ليس في جهة وأراد بالجهة المخلوقات، فهذا معنى حق، عال على خلقه بائن منهم مستوى على عرشه. وإن قال أريد ليس في جهة أي ليس في العلو، قيل هذا معنى باطل، فالله عز وجل قد أثبت لنفسه العلو. وإن قال الله في جهة يقال ماذا تريد بالجهة، هل تريد أنه في العلو، فهذا معنى حق، أم تريد أنه في أنه محاط بمخلوقاته، فهذا معنى باطل. فالألفاظ المجملة فيها معنى حق ومعنى باطل، ولهذا توقف السلف في إطلاقها ونفيها، وإنما يثبتون ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. يعني كلام يعني واضح، انتهينا بهذا مما يتعلق بباب الأسماء والصفات. بهذا الدرس نكون قد انتهينا مما يتعلق بباب الأسماء والصفات، وسننتقل إلى بقية المعتقد، لأن باب العقيدة يبدأون بتدريس ما يتعلق بالأسماء والصفات، ثم بعد ذلك ينطلقون إلى بقية المعتقد. إلى هنا الحمد لله.